لم يقل وكان أمامهم ملك، هذا أوضح ولا لا؟ أوضح، أظهر في السياق. الذي يظهر لي والله أعلم يعني من جهة التأمل، لما قرأ فيها شيء، لكن من جهة التأمل ويعني يطرح بين يديكم وأنتم تنظروا فيه، لا مانع إنسان يستنبط يتأمل. اللي يظهر لي والله أعلم أن وراء أبلغ من أمام، لأن كلمة وراء تدل على الإحاطة وأنه سيحيط به ويحل به، وأنه ليس مثل كلمة أمام. يعني وكان لو قيل وكان أمامهم ملك، هذا خبر ولا لا؟ أن الملك يمكن يمسكهم وقد إيش يفلتوا، وقد يفلتون منه ولا لا؟ قيل أمامهم هذا مجرد خبر، أمامك كذا، فأنت الآن مستعد لأنه مواجه لك، وقد تستطيع أن تقاوم بالقوة وقد تستطيع أن تهرب. لكن إذا قيل وراءهم ملك يفهم منها إيش؟ الإحاطة، لأن اللي يأتيك من الخلف يمسكك. الإنسان لا يدافع، لا يرى ولا يدافع، الدفاع من الأمام، الرؤية والقوة من الأمام. أما الذي يأتيك من الخلف فإنك لا تراه ولا تستطيع أن تدافع. فالظاهر الله أعلم أنه يعبر بكلمة وراء لبيان، وإن كان المراد أنه أمام، لكن لبيان أنه سيحيق به حتما وأنه لن يفلت منه. هذا اللي يظهر في هذا والله أعلم. ومن وجد شيئا يفيدنا في كتب يعني تعتني بمثل هذه الدقائق، مثل التحرير والتنوير لابن عاشور، يعني من تيسر يراجع مثل هذا. بعض المفسرين يعتني بهذه الدقائق واللغوية وكذا والحكم ونحو ذلك، فمن يعني تيسر له يراجع فيها. على كل حال هي استنباطات، حتى لو نص أحد المفسرين على مثل هذه الحكم والدقائق تبقى محل نظر واجتهاد، لأنه ليست وحيا، هذا اجتهاد وتأمل استنباط. ولكن لا شك كلما كان الإنسان أعلم كلما كان الاستنباط أقرب للصواب، لكن يبقى محل نظر. نعم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآيات: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره، وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها، أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا، تأكيد منه حال، أي سخرها كائنة منه تعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائعة، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم. ليجزي أي الله، وفي قراءة بالنون، قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها أساء، ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون فيجازي المصلح والمسيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. يبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي سخر هذه النعم الكبار من أجل أن يقوم العباد بشكرها. ولا شك أن هذه من النعم الكبار، أن الله جل وعلا سخر هذا البحر وجعل في هذه الصفات المتقابلة، جعله يحمل هذه الأشياء الثقيلة الثقيلة جدا، هذه السفن التي تحمل أطنان، وفي نفس الوقت جعله مرنا يسهل الغوص فيه، لم يكن قويا ثابتا في الثلج والتراب ونحو ذلك، من أجل أن ينتفع من جهة أخرى من جهة الغوص واستخراج الأسماك واللؤلؤ نحو ذلك. فجمع الله تعالى العباد بين هذه المنافع المتقابلة، لأن اللي يحمل الأثقال يتوقع أو في الأصل أن يكون قويا متماسكا من أجل أن يحمل الأثقال، يكون صلبا حتى يتحمل هذه الأثقال العظيمة، مثل الأرض الصلبة إذا كان صلبة ثبت الشيء عليه، وإذا كانت الأرض رخوة نزل وغاص فيها ولم تحمل. فالله تعالى جمع للعباد بين هذه الأمور المتقابلة، جعله شفافا مرنا يسهل الغوص فيه لمصلحة الغوص واستخراج ما فيه من الخيرات، وفي الوقت نفسه يحمل هذه الأطنان العظيمة وتسير الفلك ذاهبة وراجعة بريح واحدة. ولا شك أن هذا أيسر على العباد، لأنهم يسيرون بهذا من غير أن يعني قبل ظهور السيارات والطائرات كانوا يسافرون على الإبل، بشكل السفن أيسر وأسهل، وحتى بعد خروج هذه الوسائل الحديثة فالبحر أسهل، لا يحتاج إلى وضع الطرق وتمهيد الطرق وصيانتها ونحو ذلك، لا، هذه طرق البحر كله طرق جاهزة لا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى صيانة ولا تحتاج إلى كلفة، هذا من تيسير الله جل وعلا. ثم إنه هذا البحر محيط كما هو معلوم باليابسة، فيتنقل الناس من أطراف الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لأن البحر محيط باليابسة، فمن أي سقع من العالم راد ينتقل إلى سقع آخر استطاع عن طريق البحر، وجعلها متواصلة متصلة ببعض، يسهل الانتقال من أقصى الشمال أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب لأقصى الشمال الشرق بهذا اليسر والسهولة. فلا شك أن هذه النعم العظيمة فالله تعالى ذكر عباده بها من أجل أن يقوموا بشكره جل وعلا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، سخر وإذل له لأجل أن تجري الفلك أي السفن فيه بأمره. المؤلف قال بإذنه، لكن الأقرب أن يجعل أن يفسر على ظاهره، وأن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فهنا على ظاهره هذا الأمر الكوني، أمر الله تعالى البحر أن يحمل السفن وأن تجري على ظهره، فاستجاب لأمر الله جل وعلا كما قال تعالى للسموات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله تعالى يأمر على مخلوقاته بما يشاء جل وعلا، وهذه الأوامر الكونية. ولتبتغوا من فضله، هذه علة ثانية، العلة ولتجري الفلك بأمره، الجريان هذا قد يكون لأجل مثلا يعني الانتقال من بلد إلى آخر للحاجات أو للزيارة أو لطلب علم أو نحو ذلك، ولأجل ابتغاء الفضل، ونص عليه بالذات لأنه أكثر الأغراض. لو تأملت الآن الفلك وهي تذهب من قارة إلى قارة لوجدت أن أكثر الفوائد وأكثر الأغراض هي التجارة، تحمل البضائع وتذهب بها من بلد إلى آخر. لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والله سبحانه وتعالى يبين هذه الآيات ويذكر عباده لعلهم يشكرون. والشكر كما معلوم لا يتم إلا بأمور ثلاثة، الشكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح بالعمل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبين جل وعلا أن التسخير ليس خاصا بالبحر، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، تذكر النعمة الخاصة ثم يقال وليست هذه فقط، لأن يتوهم الإنسان أن هذه هي النعمة الوحيدة لا أبين له أن هذه نعمة عظيمة والنعم كثيرة لا يحصيها العباد. سخر لكم ما في السماوات، فهذه الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب وإلى غير ذلك مما في السماوات قد سخره الله تعالى العباد، أشياء يعرفها العباد وأشياء لا يعرفها العباد، مثل مثلا ما يسمى بالغلاف الجوي، هذا ما اكتشفه الناس إلا فيما بعد، هذا من تسخير الله أنه جعل هذا الغطاء على الأرض وفيه الأكسجين الذي يحصل الذي يحتاج الناس لحياتهم، والجاذبية، ولو خرج الإنسان انعدم الأكسجين وهلك، فجعل الله تعالى له ما يسمى بالغلاف الجوي الذي يحفظه، يحفظ هذا الأكسجين الضروري لحياة البشر، هذا من تسخير الله، ولكن الناس ما عرفوه إلا أخيرا، وما أكثر الآيات التي لا يعرفها الناس ولا تحيط بها عقولهم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ما في الأرض من عموم النباتات والحيوانات ونحو ذلك، إن في ذلك المذكور لآيات أي دلالات واضحات على وجود الله وعلى كرمه ونعمه ورحمته سبحانه، وقوم يتفكرون. أما الذي لا يتفكر فإنه لا يعتبر، يرى هذه أمور عادية ويرى هذه ولا يعتبر ولا تحرك فيه ساكنا، هذا لا شك أنه من البلادة، من ضعف الإيمان من ضعف العقل. وأنت الآن لو هديت لشخص هدية ولم يتأثر لا غضبت عليه، كيف تهدي عليه هدية غالية، تهدي عليه ساعة بألف ريال مثلا ويأخذها حطها بمخبات ويمشي ولا يقول لك شكرا جزاك الله خير ولا يتأثر ولا تحس أنه فرح وأنه أحبك وأنه أثنى عليك وأنه كذا، أبدا ما كانك فعل شيئا، قامت نوت الساعة خلوه ضع في جيبه ومشى وكأن شيئا لم يكن، أشك أنك تغضب، كيف هذا تتهمه بعدم العقل، ليس بعقل، أخذ هدية ثمينة ويمشي. ولذا فإنه ينبغي الإنسان أن يتذكر إحسان الوالدين، أنه كثرة الإمساس كما قال تقل الإحساس، سنتعود أنه يدخل بيت أبيه ويخرج ويأكل ويشرب ويلبس ويركب وكذا ولا يشعر أن أباه له فضل عليه كل يوم، بل يمكن كل ساعة، يتعود أنه يفطر ويتغدى ويتعشى وكذا وينام ويدخل ويخرج ويطالب بقوة، ولو منعه أبوه مثلا جزءا من مطالبه، طالب بشيء وحقق له مثلا 90% من مطلوبه لغضب، نسي 90 وتسلط على هذه 10 التي منعه، مع أنه ليس من الأمور الضرورية من الكمالات، لكنه تعود على هذا فيتهم أباه بالبخل وأنه ما يعطيه وأن فلان أبوه أحسن منه وكذا، وهذا من العقول جحود النعم. والله سبحانه وتعالى يحب الشكور من عباده الذي يشكر له سبحانه ويشكر أيضا للعباد، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني معناه أن الذي لا يشكر الناس فهو كذلك يشكر الله، يعني هذه جبلة في الإنسان، إذا كان يتأثر بالمعروف ويشكر من أسدى إليه جميلا فإنه سيكون هذا ديدا له مع الناس ومع الله جل وعلا. أول الآيات كثيرة يعني إيش قصدي يعني إنه إيه لا شك إنه النصوص كثيرة في الأمر بالشكر لوالدين، يعني اشكر لي ولوالديك. فيه يعني لفتة سريعة من جهة اللغة، يقول بعض أهل اللغة إن الشكر يعدى باللام ولا هذه اللغة الفصيحة، ولا يقال اشكرني أو شكره، يقال شكر له. ذكر الشيخ فيض رحمه الله في مجالس التفسير وذكر عليها أمثلة وقال هذا المعروف في القرآن، في لغة ضعيفة يقول شكرني أو شكرته، يقول الآيات من تتبع الآيات يجد أن الشكر يعد باللام، قال هذه اللغة الفصيحة يعني شكر لي ولوالديك، والآيات كثيرة في هذا التي يعد الشكر باللام. ثم قال جل وعلا قل للذين آمنوا يغفروا. المغفرة أصلها مأخوذة من المغفر ومعناها الستر، لأن المغفر يستر الرأس، فإذا جاءت المغفرة فالمراد بها الستر. يغفروا أن يستروا عيوبهم وأخطاءهم فلا يذكروها، فهو أبلغ من العفو، لأن الإنسان قد يعفو عن العقوبة ولكنه يتكلم بالخطأ الذي حصل. هذا غفى، هذا ستر، هذا عفى ولكنه لم يغفر. فالمغفرة أبلغ، المغفرة أبلغ من العفو، وهي من تمام العفو. قد يعفو إنسان عن العقوبة لكن يتكلم، فلان ضربني، فلان سرق مني، فلان كذا، ولكني عفوت عنه كذا. لكن المغفرة الستر، فهذا كمال العفو، أن يترك العقوبة ولا يتحدث بالخطأ، هذا أبلغ. وأحيانا يعبر عنه بالصفح، وإن تعفو وتصفح، وإن تعفو وتغفر وتصفح، وإن تعفو وتصفح وتغفر. الصفح قالوا معناه يوليه صفحة العنق ذاهبا عنه، فلا يدخل معه في خصام ولا في تعنيف ولا لوم، وإنما يترك العقوبة، هذا هو العفو. ثم يصفح، أي يوليه صفحة العنق فلا يلومه. ويغفر، أي لا يتكلم عنه في المجالس. وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم، كما في آية التغابن، أي الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. قد يظن الظان أن هذه كلمات متطابقة ومتماثلة وأن المعنى واحد، لا، هذا تدرج في كمال العفو. وجاء مع الأزواج لأن الزوج محتاج لزوجته، حتى لو كانت عدوا له هي والأولاد، ليس معنى العداوة أن يسل سيفه ويحاربهم، لا، المعنى أنه يأخذ الحذر، لكن لابد من العفو والصفح والمغفرة حتى تستمر الحياة وتتحقق المصالح. يعني وإن كان الزوجة فيها شيء من المعاصي وهي سبب لوقوع زوجها في شيء من المعاصي، لكنه أيضا محتاج إليها، فيه مصالح كبار ولا تقوم الحياة إلا بذلك، فهو مأمور بأن يأخذ الحذر، لكن لا يكثر اللوم والعتاب والعقاب لأجل أن لا تنفصل الحياة وتفوت تلك المصالح الكبار. الله تعالى جمع بين الأمرين، أنه يأخذ حذره وأن لا يركن ولا يؤدي به محبة الزوجة إلى أن يضيع أوامر الله وأن يطيعها في معصية الله هي والأولاد، لأنه مجبول على حبهم، وفي الوقت نفسه لا يعاقبهم، لأن العقاب يورث الضغينة والعداوة فتسوء العشرة، وقد يصل الأمر إلى الانفصام فتفوت مصالح كبار. وإن تعفو، هذا ترك العقوبة، وإن تعفو تصفحوا، أي ترك اللوم والتأنيب، أن كثرة التأنيب هذه تورث الضغينة. وتغفروا، يغفر أن يستر ذلك العيب فلا يتحدث به في غيبة من أخطأ عليه. وهنا المراد بالغفر هو ترك العقوبة وستر الذنب وعدم إشاعته. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون فيها قول المفسرين، منهم من يقول إن لا يرجون من الرجاء، هذا معناها الأصلي، أن الخوف والرجاء، الرجاء والطمع فهو مقابل الخوف. ومن المفسرين ما يقول إن الرجاء يأتي بمعنى الخوف أيضا، وهذه من الأضداد، قد تأتي معنى الطمع الرغبة وتأتي معنى الرهبة، ويحدد السياق كما في قوله تعالى ما في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال بمعنى لا تخافون، لا تخافون، لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون من عظمته جل وعلا. ومن المفسرين يقول لا، المعنى أنها على أصلها، لا يرجون من الرجاء والطمع، وأن الكلمة على أصلها. ففي آية نوح ولا نبدأ بهذه الآية لأن هي الأصل نفسر هذه الآيات. هنا يكون المعنى إذا أبقينا الرجاء على بابها وعلى معناها الأصل، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني تجعل أيام الله أيام إيش؟ أيام النصر، أيام في الدنيا النصر والتمكين وفي الآخرة الفوز بالنعيم، فيمكن يستقيم المعنى على بإبقاء مع إبقائها على أصلها أصل المعنى. واضح هذا المعنى؟ ما في إشكال. لا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يطمعون، لا يرجون أي لا يطمعون أيام الله الحسنة التي وعد بها عباده المؤمنين من النصر والتمكين في الدنيا ومن الفوز بالنعيم في الآخرة. فالكفرة لا يؤمنون أن الدين سينتصر، ولا يؤمنون بجنة ولا نعيم، فهم لا يرجون أيام الله أي لا يطمعون فيما وعد الله من الأيام الحسنة. وإذا أمكن إبقاء الكلمة على معناه ولم يثبت ثبوتا واضحا أنها من الأضداد، فالأصل إبقاؤها على المعنى الأصلي ما دام أنه يحتمل هذا وهذا. سورة نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا، إيش المعنى إذا بقيناها على أصلها؟ لا ترجون لله وقارا أي لا تطمعون في توقير الله لكم. وتوقير الله يعني إيش؟ يعني رفعه لهم وإكرامه لهم. فالكافر لا يرجو من الله أن يكرمه يوم القيامة لأنه لا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بجنة ولا بنار. أما المؤمن فيرجو أن الله يوقره يعني يرفعه وينعمه. على كل حال إذا كان السياق يحتمل المعنيين وليس هناك يعني شيء واضح، دليل واضح على أنها من الأضداد، أن العلماء اختلفوا فيها، منهم يجعلهم أضداد منهم من لا يجعلهم كذلك، فالأصل أن تبقى على معناها الأصلي إلا إذا ثبت أنها من الأضداد. نعم. في سورة نور، لا ترجون لله وقارا أي لا ترجون، لا تطمعون في توقير الله لكم برفعكم في درجات الجنة العالية. الخوف، لا تخافون عظمة الله، الوقار قالوا العظمة، توقير التعظيم، لا تخافون عظمة الله، لا تخافون من قوته وسطوته وكذا. لا يرجون أيام الله ليجزي أي الله قوما بما كانوا يكسبون. هذا يحتمل الجزاء للكفار ويحتمل أنه للمؤمنين، والقول بأنه يعم الفريقين أو لا، لأن الآية احتملت أكثر من معنى يحمل على جميع المعاني إذا لم يكن بينهما تعارض، وليس هناك تعارض. من علم من قصر من المفسرين من قصر على الكفار ليجزي قوما أي جعلوا الكفار، ليجزي قوما أي الكفار بما كانوا يكسبون من الشرك والعدوان. كذا المؤلف قال عندك، أظن هذا هو
قصر المؤمنين من الغفل للكفار،
يعني جعل المؤمنين الصواب أنه تجعل للفريقين، تجعل ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. فهذا فيه تهديد الكفار وفيه وعد حسن للمؤمنين، فأنتم أيها المؤمنين إذا غفرتم فالله تعالى سيجزيكم خيرا على مغفرتكم. وفيه وعيد الكفار أنه سيجزيهم شرا بظلمهم بكفرهم وظلمهم. ثم قال جل وعلا من عمل صالحا، فهنا فيه أيضا قل للذين آمنوا يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا، يغفر هذه إعرابها إيش؟ مش إعراب يغفروا، فعل مضارع مجزوم كذا وعلامة الجزم حذف النون، لكن ما هو السبب الجزم هنا؟ قل للذين آمنوا يغفروا، هنا لابد في تقدير، وش المعنى؟ وش المقدر؟ لا، إذا قلنا أن صار منصوب، لكن هنا قل مجزوم.
لام الأمر.
لام الأمر. لا، ما أظن أن اللام تقدر، ما أظن أن تقدر، لكنه إنه مقدر إنه بمعنى الشرط. لأنه إذا كان واقع في جواب الطلب فإنه يكون بمعنى الشرط، يعني يكون التقدير قل للذين آمنوا أو إن تقل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، هذا ما إن تقل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، لذلك المؤلف أشار إليه سريعا. كما تعلمون تفسير الجلالين تفسير مختصر، المؤلف يضغط المعاني ويمشي، فتحتاج إلى شيء من الإيضاح لا سيما فيما يتعلق باللغة، فإنه تفسير مختصر، فالمؤلف أشار إليها لكن إشارة سريعة. قال بعد قال اغفروا، وش عبارة مؤلف؟
أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، هذا قبل الأمر بجهاده.
أي اغفروا قل للذين آمنوا يغفروا، ومع أنه ما في أمر صريح في الآية لكنه بمعنى الأمر، يعني تقدير إن تقل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من، هذه فيها بلاغة أيضا من جهة المعنى، وهو أن هذا هو الأصل في المؤمنين، هذا الأصل في المؤمن، وأنه يقبل أمر الله فورا بدون تأخير بدون تردد. قل للذين آمنوا يغضوا، لأنه يمكن أن يقال قل للذين آمنوا يغضون من أبصارهم، ما يكون فيها معنى الشرط، قل للذين آمنوا يغضون يصير أمر، قل لهم يغضون أبصارهم، لكن هنا فيها يعني بلاغة من جهة المعنى، وأن التقدير إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم، هذا يدل على سرعة استجابة المؤمن لأمر الله، وأنه لا يتردد في ذلك طرفة عين. وهذا ليس شرطا أن يوافق الواقع، قد يقول قائل مثلا أنه يعني إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، وبعضهم ما يغض يقع في هذا ولا يغض، فهل هذا فيه يعني مخالفة، أنه يعني يخالف الواقع، يعني خبر يخالف الواقع؟ لا، لكن كان يقول هذا هو المؤمن، لما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا وصف للمؤمن حيثه بغض النظر عن أحد الناس، وأن هذا هو المؤمن الحقيقي الذي قيله غض إذا قيله اغفر غفر، وهكذا في بقية الأوامر. ثم قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، هذه الآية من تأملها زال عنه العجب، وجه ذلك واضح، أنه إذا علم أن هذا العمل له فلن يمن به على الله جل وعلا، ولن يعجب بنفسه، أنك إن عملت صالحا فولك، هذا فيها بشارة من جهة أن العمل له، أنه الله تعالى لا يظلمه شيئا من عمله، وفيها فائدة أخرى أن الإنسان لا يعجب نفسه، تنكسر نفسه، وأنه لا يعجب بنفسه لأنه يعمل لنفسه، فما أعطى أحدا شيئا حتى يمن عليه، فهو يعمل لنفسه، فليس فالمقام لا يليق، لا يناسب العجب والمن، لأنك تعمل لنفسك، فإذا ما وجه منك على غيرك أو إعجابك بنفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى أي عليها الضمير يعود على النفس، ومن أساء فعليها أي فعلى نفسه، ثم إلى ربكم ترجعون، وهذا فيه تهديد وعد لهؤلاء، وتشجيع وحث وتهديد للمسيئين، أنك سترجع إلى الله، فإن كنت محسنا فأنت سأبشر بالخير، وإن كنت مسيئا فأبشر بالشر. صلى الله التوفيق.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى وفضلناهم على العالمين عالم زمانهم العقلاء وآتيناهم بينات من الأمر أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي لبغي حدث بينهم حسدا له. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من الأمر، أمر الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله، إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا، وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض، الله ولي المتقين. هذا القرآن بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث. أم بمعنى همزة الإنكار، حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، خبر أحياهم ومماتهم
سواء خبر محياهم ومماتهم
مبتدأ ومعطوف، والجملة بدل من الكاف، والضميران للكفار. المعنى أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، في رغد من العيش مساوي لعيشهم في الدنيا، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون. قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون، أي ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشتهم في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. وما مصدرية، أي بئس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق، متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. أفرأيت، أخبرني، من اتخذ إلهه هواه، ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن، وأضله الله على علم منه تعالى، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه، وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى. ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت أيهتدي، فمن يهديه من بعد الله، أي بعد إضلاله له، لا يهتدي. أفلا تذكرون تتعظون فيه إدغام إحدى التاءين في الذال.
يقول جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يكثر ذكر بني إسرائيل في القرآن لأمرين: الأمر الأول لأن بني إسرائيل موجودون فهذه موعظة لهم، وقد وعظهم الله تعالى مواعظ كثيرة، ولا سيما في السور المدنية كسورة البقرة، سورة العمران، سورة النساء، سورة المائدة، ففيها وعظ عظيم ووعظ طويل لبني إسرائيل، وحذرهم الله جل وعلا أن يكونوا أول كافر به، وأن يكتموا الحق، وأن يبين أنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وعظهم وعظا عظيما بالغا، ولكنهم أبوا، أبى كثير منهم إلا الكفر والعياذ بالله. والأمر الثاني أن هذا البيان وهذه الآيات العظيمة التي يذكر الله تعالى من بني إسرائيل فيها أعظم الموعظة للمؤمنين، السعيد من وعظ بغيره. الله تعالى بيّن أنه أعطاهم الآيات والنعم وأرسل إليهم الرسل وأنعم عليهم بنعم الدين والدنيا، فأبى أكثرهم إلا كفورا، وقص الله علينا قصصهم كيف كفروا كيف جحدوا كيف عاقبهم، وجعل منهم لعنهم غضب عليهم، وجعل منهم قردة والخنازير، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون من الموعظة، لأن النفوس مجبولة على المحاكاة والتقليد. إذا قال عليه الصلاة والسلام ستتبعن سننا، أي طريق من كان قبلكم، شبرا من شبر وذراعا بذراع، فكل ما وعظت بين من بني إسرائيل فهو في هذه الأمة، وكل موعظة لبني إسرائيل وتحذير فهو تحذير هذه الأمة، أنه سيوجد فيها من يفعل فعلهم. فلا شك أن هذا أن قصص بني إسرائيل أعظم وأكثر القصص في كتاب الله، وتراها واضحة في السور الطوال والمتوسطة والقصار لما فيها من الآيات والمواعظ البليغة. هنا يبين جل وعلا أن بني إسرائيل اختلفوا، والاختلاف من أعظم وأشد ما تبتلى به أمة، الاختلاف في الدين والتفرق وضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، هذا من أعظم ما يكون من الضلال والانحراف والزيغ والعياذ بالله. هذا مرض من أكبر وأعظم الأمراض، يعني ينحرف الإنسان مع وضوح الدليل، تتفرق الأمة مع وضوح الدليل لأجل لا لشيء إلا للبغي والحسد، على شكل غاية ما يكون من الضلال. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله تعالى بيّن أن أهل الكتاب جاءهم الحق واضحا لا لبس فيه، أنزل الله عليهم التوراة وهي أعظم كتاب نزل بعد القرآن من جهة العظمة، ومع ذلك فيه جعله الله تعالى ضياء وسمو الفرقان، وفيه الهدى والبيان، ومع ذلك أبوا إلا التفرق والعناد والاختلاف بغيا وحسدا والعياذ بالله. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أشاد الله تعالى به، والمراد بالتوراة لأنه أكبر كتب بني إسرائيل، أو يقال المراد بالكتاب الجنس ويشمل كل ما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، التوراة والإنجيل والزبور ونحوها. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، وهذه ثمرة الكتاب أنه يحكم بين الناس. لا شك أن الحكم تشريف وتفضيل، فالحاكم له السلطة وهيمنة بما أعطاه الله تعالى من الحق والوحي والنور. والنبوة أي جعل فيهم النبوة، وكانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ورزقناهم من الطيبات، وقد بيّن الله تعالى شيئا من ذلك أنه أنزل عليهم المن والسلوى وغير ذلك من النعم والخيرات، وأورثهم ديار بني فرعون وبما فيها من الأنهار والبساتين. الله تعالى أعطاهم نعما كثيرة، وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، يعني بينات كثيرة واضحة من الأمر، المراد بالأمر يعني أمر الدين. ومع ذلك كله جمع الله له تعالى جمع الله لهم نعمة الدين والدنيا، وما فما هي النتيجة؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني اختلفوا مع وجود هذه النعم العظيمة نعمة الدين والدنيا، ومع ذلك اختلفوا. ما هو السبب؟ هل السبب خفاء العلم وعدم ظهور الأمر؟ لا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، البغي وهو الظلم والعدوان، فاختلفوا وتفرقوا وتقطعوا وتمزقوا بغيا. فهذا تحذير بليغ لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تختلف في كتاب الله جل وعلا مع ظهور الحق. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، أي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بين جل وعلا أن هذا الاختلاف الذي حصل لن يترك سدى، بل سيرجعون إلى الله جل وعلا فيحكم بينهم، فيجازي المحق المتبع للدليل ويعاقب من خالف بغير هدى ولا برهان. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة، أي بعد بني إسرائيل على شريعة، والشريعة هي الملة، وتطلق على شرعة الماء، ويطلق على الشارع والطريق، الشيء الواسع، سرعة الماء، المكان البارز الواسع الذي ترد منه بهيمة الأنعام والناس ويشربون، شيء واضح ومشرب واسع، ويطلق على الشارع وهو الطريق المستقيم الواضح الواسع. فبين جل وعلا أنه جعل محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، أي على طريق واضح ومستقيم ولا عوج فيه ولا لبس من الأمر. الأمر يأتي بمعنى واحد الأوامر، ويأتي بمعنى واحد الأمور، الأمر مقابل النهي، ويأتي الأمر بمعنى واحد الأمور، يعني بمعنى واحد الأمور قال أمر وجمعه أمور، ويأتي أمر الذي يقابل النهي ويجمع أوامر. فلقد ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الأمر واحد الأمور، يعني من الأمر أمر الدين العظيم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا تحذير من اتباع أهواء المشركين وأهل البدع والضلال. المشركين دعوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادة آلهتهم سنة ويعبدون الله سنة، فنزلت سورة الكافرون، ولهم مطالب كما هو معلوم، قالوا اطرد عنا هؤلاء وكذا، فالله تعالى حذر نبيه من اتباع أهوائهم. قال تعالى: لقد كدت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فمن هنا يعلم الإنسان أنه سيبتلى بمن بأهل الأهواء، وتختلف درجاتهم من الشرك، تبدأ من الشهوة إلى البدعة إلى الشرك. هذا تحذير للسائر على هذا الطريق المستقيم الواضح أن ينحرف مع أهل الأهواء وأهل البدع والزيق، ولا بد أن يتعرض لشيء من ذلك. يبدأ بالزوجة والأولاد والأصدقاء والزملاء في العمل والجيران، إلى أن يستمر إلى كبار المسؤولين، يغرى من جهة الوظيفة وكذا، أو يهدد نحو ذلك، ويستمر إلى أن يصل إلى الكفرة ترغيبا وترهيبا. فالسائر على هذا الدين على خطر، وسيعرض لهم مساومات وإغراءات، يجب عليه أن يثبت وأن يصبر وأن يتحصن بالعلم والإيمان. العلم يجلي له الشبهات، لأن لهم شبهات ولهم تلبيس، ولهم أيضا هذه علاجه بالعلم، ولهم أيضا إغراءات من جهة الشهوات والأموال والمناصب أو تهديد بالسجن ونحوه، وهذه علاجها بتقوية الإيمان. فإذا قوي عند المؤمن العلم والإيمان نجا من الفتن. العلم يكشف له الشبهات، والإيمان يعطيه الثبات عند الترغيب والترهيب. فالأمر للنبي أو النهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي له ولأمة جميعا، ليس خاصا به. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا دليل على أن كل من خالف دين الله فهو من الجاهلين، ليس عندهم شيء من العلم الصحيح النافع. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن أغروك في هذه الدنيا وأعطوك ما أعطوك، لكنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذا متاع الغرور، قد يغرى الإنسان بمنصب أو يغرى بمال أو بنحو ذلك، لكن كل هذا متاع الغرور ثم ينتهي. وإذا جاء يوم القيامة لن يتحملوا من ذنوبه شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فهب أنهم أعطوك ما أعطوك، كل هذا سيزول عما قريب، ولن يستطيع أن يحمل سيئة واحدة من سيئاتك. فأشكل هذا من أبلغ ما يكون من الموعظة. إذا تصوره العبد تصورا حقيقيا فإنه لن يقدم على طاعتهم مهما كان. ولذلك لما إذا ساوم أحد بعض السلف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله أو عمر بن الخطاب ونحو هؤلاء، قال: ويلك أتحمل ذنوبي يوم القيامة؟ إذا أغراه أحد بشيء أو سهل على شيء قال: أتحمل ذنوبي يوم القيامة؟ ويلك لن ينفعه بشيء، وأن هذا الإغراء لا ينفع. لكن رد الله تعالى على المشركين الذين قالوا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فنفى جل وعلا أولا أن يحملوا أثقال من أضلوهم، ثم أثبت أنهم يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. الأثقال ثلاثة، الأثقال ثلاثة، أثقال الذين الكفرة الذين دعوا غيرهم، هذه ذنوبهم. والذنوب الثانية ذنوب الإضلال، والثالث ذنوب الضالين. فالله تعالى نفى أن يحمل المضلون ذنوب الضالين، فلكل ضعف، هؤلاء لهم ذنوبهم وهؤلاء لهم ذنوبهم ولا يحملون ذنوب غيرهم. لكن الأثقال هذه ذنوب الإضلال، ذنوب الضلال والإضلال، فالضالون يحملون ذنوب الضلال، والمضلون يحملون ذنوب ثقلين أو ثقلين، ثقل الضلال والإضلال. ولهذا قال تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليست هي ذنوب الذين ضلوا، لأنه نفاها، نفى أنهم يحملوا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فهم يحملون ذنوبهم الأصلية وذنوب الدعوة إلى الضلال، والضالون يحملون ذنوبهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهذا يعني إذا تصوره العاقل لم يقبل إغراء أحد. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا فيه تقوية لإيمان وتصبير للمؤمن، فإذا علم أن الله تعالى وليه إذا صبر وإذا ثبت، وأن الله تعالى معه، وأن الظالمين بعض مولياء بعض، فهو بالخيار، إما أن يتولى الظالمين وإما أن يتولى الله جل وعلا. إذا علم أنه إذا ترك هؤلاء أنه لن يبقى وحيدا، الإنسان يخاف من الوحدة، يخاف من الضعف، ويخيل إليه أنه إذا لم ينضم إلى هؤلاء المجرمين أنه سيكون ضعيفا وسيغلب وينتهي أمره. لا، بين جل وعلا أن الله تعالى وليه، إذا أخذ بالأسباب واتقى الله ما استطاع وصبر، الله تعالى لن يتخلى عنه، ومن توكل على الله كفاه. وهؤلاء بعضهم أولياء بعض، ومن وكل إلى غير الله، إلى نفسه وإلى غير الله، وكل إلى ضيعة، متوكل على الله كفاه. إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر المتقين، يعني الذين اتقوا عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا بصائر للناس، أي هذه مواعظ تحصل بها البصيرة، فهي أشياء كثيرة، بصائر أي يتبصر بها، مواعظ كثيرة يتبصر بها، من عقلها وآمن بها وعمل بها حصلت له البصائر وحصل له الهدى. هذا بصائر الناس مشار إليه، هذا أي القرآن، هذا أي القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، يحصل به التبصر، يحصل به الهداية، وتحصل به رحمة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لقوم يوقنون. أما الشاك فإنه يزل عند الفتن، أما الموقن هو الذي يثبت عند الشدائد وعند الزلازل والبلابل، لا يثبت إلا الموقن. أما المضطرب في إيمانه الضعيف فسرعان ما يزل إذا جاءت الفتن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوا السيئات، اجترحوا أي اكتسبوا، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. سواء محياهم ومماتهم، هذه هل ترجع إلى الكفار ولا ترجع إلى المؤمنين؟ سواء محياهم ومماتهم، المؤلف هنا بيّن يعني يفهم من كلامه أنه أن الله تعالى لن يجعل حياة الكفار كممات الكفار. والمعنى الثاني أن الله تعالى لن يجعل حياة الكفار وممات الكفار كحياة المؤمنين وممات المؤمنين، وهذا هو الأقرب لظاهر الآية، والآية تحتاج إلى تأمل، لكن هذا الذي يظهر معنى الآية. نشوف معنى الآية. قال تعالى أم حسب، أم هذه منقطعة، أم هذه منقطعة وهي بمعنى همزة الإنكار. أم حسب يعني أحسب الذين اجترحوا السيئات، أحسب استفهام إنكاري بدليل قوله تعالى ساء ما يحكمون، أي نفاه وأنكره. أحسب أي ظن الذين اجترحوا السيئات أي عملوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني هل يظنون أن الله تعالى سيجعلهم كالذين آمنوا في حال الحياة والموت؟ الجواب لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فحياة المؤمن خير من حياة الكافر، وممات المؤمن خير من ممات الكافر. صحيح الكافر قد يتمتع بالنعم الحسية لكنه محروم من نعمة الإيمان، فحياته لا خير فيها، خسر الدنيا والآخرة. فمهما كان يتمتع بالنعيم لكن حياة لا خير فيها، خسر الدنيا والآخرة. فهذا الظاهر أن الله تعالى يبينه أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالمؤمنين في الدنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا لهم الهزيمة والخزي والعار والشقاء، وفي الآخرة لهم النار. وأما المؤمنون فلهم العز والنصر والتمكين والسعادة وحلاوة الإيمان، ولهم الفوز بجنات النعيم في الآخرة. لا يستوي هؤلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الأقرب لظاهر الآية. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم، لا شك أن الحكم سيء. من زعم أن الله تعالى سيجعله، إذا زعم الكافر أن الله تعالى سيجعله كالمؤمن في الدنيا أو في الآخرة فحكمه حكم سيء، لأن هذا يستحيل ولا يمكن أن يكون في حكمة الله، لأن هذا يكون في نسبة العبث لله جل وعلا. ولذلك عقبها بقوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق، لو ساوى بين الكفر والمؤمنين ما صار خلق السماوات والأرض بالحق، صار عبثا، لأنه لم يعطي كل ذي حق حقه، بل ساوى بين أخبث الناس وبين أطيب الناس، وهذا ينافي الحق والعدل. ولتجزى بالحق، يعني أنه خلق جل وعلا بالحق بالعدل والحكمة، وأكد جل وعلا هذه القضية لأن هي التي سيقت هذه العين من أجلها. ولتجزى كل نفس بما كسبت، أي بسبب ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. فإذا دخل أهل النار فلا ظلم، لأنهم دخلوا بأعمالهم السيئة. أفرأيت من اتخذ إلهه، مرت معنا أفرأيت، جاءت الهمزة استفهام بعدها حرف العطف، فأقرب الأقوال أن هناك محذوفا تقديره أفرأيت، أي أغفلت أفرأيت، أي هل تأملت فرأيت، يعني يقدر شيء يناسب السياق، فيكون هذا المحذوف معطوفا بالفاء، لأن الفاء حرف عطف، ففي شيء بين الهمزة وبين الفاء محذوف يقدر، إذا كان يعني على سبيل التوبيخ مثلا أفلا تعقلون، يكون المحذوف تقديره أفا عميتم فلا تعقلون، لأن الفاء عاطفة. إذا ورد هذا الحرف حرف العطف يفهم أن هناك شيء محذوفا معطوف على هذا الحرف، من عطف المحذوف على ما بعده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه فيها قولان وليس بينهم تعارض. قول أولا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي يعبد ما يهوى، مرة يعبد هذا الحجر ثم يهوى حجرا أحسن منه فيعبده كما كان يفعل بعض المشركين، كما جاء في صحيح البخاري عن بعض الصحابة قال كنا في الجاهلية إذا وجدنا حجرا حسنا عبدنا، فإذا وجدنا أحسن منه ألقينا الأول وعبدنا الثاني، فيدخل في الآية فرأيت من اتخذ إلهه، يعني ما تهواه نفسه يعبده. والمعنى الثاني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ما تهواه نفسه وإن لم يصل لحد الشرك الأكبر، يعني يجعل إلهه الذي يأمره وينهاه هو الهوى، مثل قول عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم والخميصة، يعني يعبد معنى يطيع ويتبع ما تهواه نفسه من الشهوات وإن لم يصل للشرك. وأضله الله على علم، على علم فيها قولان، على علم من الله أنه يستحق الضلالة، والقول الثاني على علم منه بالحق لكنه أعرض عنه، والآية محتملة للمعنيين جميعا، على علم وختم على سمعه وقلبه، يدل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا تمادى في الضلالة يختم على سمعه فلا يسمع الحق، يسمع الأصوات لكن لا يسمع السمع الذي يحصل به الفهم، والقلب أيضا يختم عليه فلا يفقه، لا يفقه، يسمع الكلام لكن لا يفقه الفقه الذي ينفعه. وجعل على بصري غشاوة، يعني يرى المخلوقات والآيات لكنه لا ينتفع، لا يراها بعين البصيرة، يرى السموات لكن لا يمكن أن يستدل بها على عظمة الله وعلى وجود الله وحكمته وقدرته، وهكذا في بقية الآيات. فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يستطيع، هذا استفهام تحدي، لا أحد، من الذي يهديه؟ لا أحد يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أضله الله بسبب أعمال السيئة. أفلا تذكرون، أي أفا غفلتم فلا تذكرون، فمن تذكر هذه المعاني العظيمة طلب الهداية من الله وحرص وخاف من أن يختم الله على قلبه. بعض الناس والعياذ بالله قد يتساءل في المعاصي، يقول يا رجال أفعل هذه المعاصي نتوب، تهوى نفسه شيء من المال الحرام، يقول هذه صفقة ما تفوت مليون ريال ولا أكثر، نأخذها ونتوب، خلاص هذه آخر واحدة أفعلها وأتوب، وهل يشتهي الزنا؟ يقول سافر أتمتع لي كذا فترة وخلاص أرجع إن شاء الله آخر سفرة وأتوب، يظن أن التوبة سهلة وأن الهداية في الجيب متى ما شاء أخرجها وانتهى الأمر. لا، الأمر بيد الله، قد يفتح عليه وقد لا يفتح عليه، يختم على قلبه. كم من إنسان يبكي يصيح ويبكي وتألم وتحسر لا يستطيع أن تترك المعصية، أنها لزمته حتى لا يستطيع أن ينفك منها. فالقلوب مفاتيحها بيد الله جل وعلا، من شاء قام ومن شاء زاقه، فمن استهان بالله وبحرمات الله وتمادى في الغي والعصيان وسوف فإنه حري أن يختم على قلبه، فلا حيلة فيه ولا يمكن أن يهتدي إلا أن يشاء الله. نسأل الله تعالى الهداية والسداد والثبات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.